الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى تقسيمات العرضي، والعرضي طبعا تقدم معنا فيما سبق أن العرضية في قبال الذاتي، وأن الكلية العرضية ينقسم إلى خاصة وعرض عام. وهذا التقسيم للعرضي لا يختص بماذا؟ بقسم من أقسام العرضي، وإنما هو شامل لكلا قسمي العرضي، يعني لا خاصة ولا العرض العام. العرضي سواء أكان خاصة أم عرضا عاما ينقسم إلى لازم ومفارق. التقسيم الأول للعرضي تقسيم إلى لازم ومفارق، والتقسيم الثاني للعرضي تقسيم اللازم منه إلى لازم بين بالمعنى الأخص، ولازم بين بالمعنى الأعم، ولازم غير بين. وسيتضح عندنا أن ملاك القسمة الأولى يختلف عن ملاك القسمة الثانية، يعني تقسيم العرضي إلى لازم ومفارق ملاكه يختلف عن تقسيم العرضي اللازم إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم وغير بين. خلاصة ما ذكره الشيخ في تقسيم العرضي إلى لازم ومفارق أن العرضيات إذا امتنع انفكاكه عقلان عن معروضه فهو لازم، وإذا لم يمتنع انفكاكه عقلا عن معروضه فهو مفارق. العرضي الذي يمتنع انفكاكه عقلا عن معروضه كالزوجية للأربعة، فالزوجية بالنسبة للأربعة عرضي ويمتنع انفكاكه عقلا عن معروضها، والعرضي الذي لا يمتنع انفكاكه عقلا عن معروضه كالحركة للكوكب، كون الكوكب متحركان هذا أمر لا يمتنع انفكاكه عقلا، العقل يجوز أن يكون الكوكب ساكنا لا متحركا، ولكن خارجا الحركة ثابتة للكوكب على نحو الدوام، فتجويز العقل للانفكاك لا يعني أن الانفكاك حاصل خارجا، قد لا يتحقق الانفكاك خارجا أصلا ولكنه يبقى في نظر العقل جائزا. مثل الآن إنسان له 10 رؤوس، فهذا لم يتحقق خارجا ولكنه عقلا جائز ماهية ممكنة. فإذا المفارق مو هو الذي فارق معروضه في آن من الآنات، لا، المفارق هو الذي يجوز العقل أن يفارق معروضه سواء فارقه فعلا أو لم يفارقه. مثال ما لم يفارق معروضه مع كونه عرضيا مفارقا من الحركة للكوكب، الحركة يجوز عقلا انفكاكه عن الكوكب إلا أن ثبوتها للكوكب في الخارج على نحو الدوام. ومثال ما يجوز العقل انفكاكه ومفك خارجا الشباب للإنسان، فإن الإنسان يكون شابا فترة من الزمن ثم بعد ذلك يصير شيخا كهلا وشيخا وإلى آخره، وهذا عرضي مفارق لأنه يجوز عقلا ماذا؟ انفكاكه عن معروضه، وخارجا ينفك عن معروضه. الآن الذي ينفك خارجا عن معروضه تارة يكون زواله عن معروضه سريع، وأخرى يكون زواله عن معروضه بطيء فيقسمونه إلى سريع الزوال وبطيء الزوال، تارة يكون زواله عن معروضه فيه شدة، وأخرى يكون زواله عن معروضه سهل هذه تقسيمات خب بعض واضحة ومن خلال الأمثلة تتضح لكم إن شاء الله. لذلك قال العرضي لازم ومفارق. طبعا قبل ما أشرع في تطبيق ما ذكره الشيخ بدي أنبه لمسألة. أن العرضي قلنا ما هو العرضي؟ قلنا أن العرضي هو العنوان الاشتقاقي. الضاحك عرضي، الماشي عرضي، أما الضحك عرض، المشي عرض. مولانا العنوان الاشتقاقي ثبوته لمعروضه وانفكاكه عن معروضه تابع لماذا؟ تابع لمبدأ الاشتقاق. يعني الإنسان إذا وجد فيه الضحك يكون ضاحكا. عليكم السلام. الإنسان إذا وجد فيه الضحك يقال له ضاحك، إذا وجد فيه المشي يقال ماشي، إذا وجد فيه العلم يقال عالم، إذا وجد فيه الشباب يقال شاب. فإذا العرضي هو العنوان الاشتقاقي، والعنوان الاشتقاقي تابع لمبدأ الاشتقاق، ما لا استقلالية. مبدأ الاشتقاق مولانا قلنا، احنا قلنا مولانا الضاحك ينتزع من الإنسان بلحاظ تلبسه بمبدأ الضحك، والماشي ينتزع من الإنسان بلحاظ تلبسه بمبدأ المشي. شيء له المشي، شيء له الضحك. إذا لم مولانا إذا كان عندنا موضوع من الموضوعات خارجا ولم يعرض له الضحك خارجا يقال له ضاحك؟ لا. إذا موضوع لم يعرض له المشي يقال له ماشي؟ الحجر يقال له ماشي؟ لا. يقال له ضاحك؟ لا، لأن الضحك والمشي لا يعرضان خارجا للحجر. فإذا عندما نقول هذا عرضي لازم، قلنا العرضي هو العنوان الاشتقاقي. الأربعة زوج، زوج مثل ضاحك، عنوان اشتقاقي يحمل على الأربعة حمل مواطاة، ولكن بأي لحاظ ينتزع من الأربعة الزوجية ويقال الأربعة زوج؟ لابد من مبدأ تلبست به الأربعة هو الذي صحح انتزاع عنوان الزوجية منها. ما هو المبدأ؟ قابلية الانقسام إلى متساويان، قابلية الانقسام إلى متساويان. فإذا حتى نعرف أن هذا العرضي عرضي لازم نرجع لوين؟ يجب أن نرجع إلى المبدأ العرض، نرجع إلى العرض الذي هو مبدأ لاشتقاق هذا العرضي. إذا كان هذا العرض، إذا كان مبدأ الاشتقاق خاصية ذاتية في المعروض فالعرض لازم، فالعرضي لازم. وإذا كان مبدأ الاشتقاق ليس خاصية ذاتية في المعروض فالعرضي يكون مفارقا. يعني الزوجية مثل الفوقية تنتزع بلحاظ منشأ انتزاع معين، مو مسألة اعتبارية بيدي وبيدك. شو رأيك نعتبر الآن الإبريق فوق الكوب؟ اعتبرنا الإبريق فوق الكوب. لا، ليست مسألة صحيح. الفوقية ليس لها ما بإزاء في الخارج، ولكنها ليست تابعة لاعتبار المعتبرين، يوجد منشأ تنتزع منه بالضرورة. فالآن عندما نقول مولانا الأربعة الزوجون، كذلك الزوجية تنتزع من العدد بلحاظ منشأ انتزاع، بلحاظ تلبس هذا العدد بمبدأ، بخاصية معينة. ما هي الخاصية المصححة لانتزاع الزوجية من العدد؟ قابلية الانقسام إلى متساويين. قابلية الأربعة للانقسام إلى متساويين خاصية ذاتية فيها أم لا؟ خاصية ذاتية فيها، خاصية ذاتية للأربعة. لذلك هذا العرضي وهو الزوج عرضي لازم للأربعة، لأنه ينتزع من خاصية ذاتية في الأربعة. مثلا المحرقية للنار، النار محرقة. كذلك نقول المحرقية إذا تنتزع من ماذا؟ من وجود خاصية في النار، ماذا تستلزم الإحراق؟ فإذا كانت الخاصية التي تستلزم الإحراق في النار خاصية ذاتية، فالمحرقية عرضي لازم، وإذا لم تكن خاصية ذاتية فالمحرقية عرضي مفارق. البعض يدعي أن النار في ماهيتها خاصية ذاتية تستلزم الإحراق، لذلك ماذا يقولون؟ أن الإحراق عرضي لازم للنار. ليش؟ لأنهم يرجعون المحرقية، نار محرقة، إلى خاصية ذاتية في ماهية النار. لذلك هؤلاء قالوا أنه الله ليس بمقدوره أن يوجد نار غير محرقة، أن يوجد نارا غير محرقة، لأن الله عز وجل الماهيات ثابتة ومتقررة في نفس الأمر والواقع. الله إما أن يفيض عليها الوجود أو أن لا يفيض عليها الوجود، أما أن يد الجعل لا تمس الماهيات. لذلك قالوا الله إما أن يوجد النار فستكون محرقة، لأن خاصية ذاتية في ماهية النار تستلزم الإحراق، أو لا يوجد النار. أما أن يوجد نار غير محرقة فهذا مثل أن يجمع النقيضين. لا يوجد النار، لا يوجد النار، هو يوجد ما هو على شكلها وهيئتها ولكن حقيقة ليست نارا. قالوا هذا مو عجز في القدرة الإلهية، مثل أننا نقول الله الله لا يمكن أن يجمع النقيضين، لأنهما بذاتهما لا يمكن اجتماعهما، مو لأن الله عاجز، يعني عجز في القابل مو في الفاعل. فهذه المسألة قالوا من هذا القبيل، ليست عجزا في في الفاعل، بل هي عجز في القابل. لذلك جاءوا إلى مثلا مسألة معجزة إلقاء إبراهيم في النار عليه السلام وعدم احتراق إبراهيم. القائلون بهذا الرأي ماذا قالوا؟ القائلون بهذا الرأي قالوا أن هذه لم تكن ناران، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا إنما أطلق عليها لفظ النار وسماها بالنار مجازا بعلاقة الشبه الصوري، يتشبه النار في صورتها، وإلا هذه لم تكن نار حقيقية، وإلا لو كانت نار حقيقية لأثرت أثرها وهو الإحراق، لأن المحرقية عرضي لازم للنار. والبعض سلكوا طريق آخر، قالوا نعم هذه كانت نارا ولكن الله وأثرت أثرها وهو الإحراق، وإنما إبراهيم لم يحترق لأن الله جعل مانعا على بدن إبراهيم يمنع من احتراقه بالنار، يعني مثل السترة الواقي من الحريق اللي اليوم يلبسونها، مو أن النار لا تحرق، تحرق، ولكن يوجد مانع من تأثير محرقية النار في بدن هذا الإنسان. فإذا هؤلاء يقولون الإعجاز لم يكن في أن نار إبراهيم لم تكن نار محرقة، نار إبراهيم نار محرقة، ولكن قالوا الإعجاز لم يكن في أن الله أوجد نارا لم تحرق إبراهيم، النار تحرق، ولكن إما أن الذي أوجده لم يكن نارا حقيقة وإنما شاء على صورة النار، أو أنه جعل مانعا ماذا؟ مانعا يمنع من تأثر بدن إبراهيم بالنار. الذي دفعهم إلى هذين الحملين ما هو؟ أنهم اعتقدوا أن الإحراق أو المحرقية عرضي لازم للنار، وهو منتزع من خاصية ذاتية في ماهية النار. والبعض الآخر يقول لا، المحرقية ليست خاصية ذاتية للنار، المحرقية عرضي مفارق وليس عرضيا لازما، يعني المحرقية ليست منتزعة من خاصية ذاتية في ماهية النار. نعم في الخارج دائما النار محرقة، ونحن قلنا العرضي المفارق قد يكون دائميا في الخارج، ولكن في هذه النار بالخصوص الله سلب المحرقية عن النار، سلب المحرقية عن النار، فهي نار ولكن لم تحرق، نار ولكن لم تحرق إبراهيم عليه السلام. فإذا المسألة في معرفة أن العرضية لازم أم لا، هي أن نعرف منشأ انتزاع هذا العرضي، مبدأ الاشتقاق، هل هو خاصية ذاتية في ماهية المعروض أم أنه ليس خاصية ذاتية في ماهية المعروض. بعض الأمور كون منشأ الانتزاع خاصية ذاتية في ماهية المعروض يكون أمرا واضحا وبينا لكل أحد، مثل الزوجية للأربعة، معرفة أن الزوجية منشأ انتزاع الزوجية وهو قابلية الانقسام إلى متساويان، معرفة أن قابلية الانقسام إلى متساويان خاصية ذاتية في الأربعة أمر سهل. ليش؟ لأن الأربعة أمر تحليلي، حلل الأربعة في الذهن تحللها إلى اثنان واثنان، فالأربعة مركب تحليلي، مفهوم تحليلي، وإن كان الذهن يتصوره بسيطا ولكنه عند في الواقع مفهوم تحليلي يمكن تحليله إلى ماذا؟ إلى اثنان واثنان. فإذا مسألة أن قابلية الانقسام إلى متساويين خاصية ذاتية في ماهية الأربعة مسألة واضحة بديهية، حتى الأطفال الذين وصلوا إلى الصف الأول ابتدائي يعرفون أن الأربعة تنقسم إلى متساويين. أما مسألة أن المحرقية تابعة لخاصية ذاتية في ماهية النار هي التي تستلزم الإحراق، فهي مسألة ليست بالميسورة لكل أحد، وإنما يعرفها من هو مطلع على حقيقة النار وماهية النار اطلاعا تفصيليا، وهذا غير مقدور لنا. نحن كل ما هو مقدور لنا أننا نرى أن النار خارجا كلما وجدت يوجد الإحراق، أما أن هذا الإحراق منشأه خاصية ذاتية في ماهية النار أم أنه لا يرجع إلى خاصية ذاتية في ماهية النار، كل هذا لا قد لا يكون مقدورا لنا البرهنة عليه. البرهنة عليه. قال: العرضي لازم ومفارق، اللازم ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كوصف الفرد للثلاثة والزوج للأربعة والحارة للنار. والحارة للنار طبعا توجد عبارة هنا اشتهرت بين المناطق، انه العرضي اللازم قد يكون لازم وجود خارجي، قد يكون لازم وجود ذهني، وقد يكون لازم ماهوي، مش وجود ماهوي لان الماهية في قبال الوجود، لازم ماهوي، لذلك تراه ماذا؟ لازم في الوجود الخارجي وفي الوجود الذهني. فقالوا قالوا ان الحارة للنار لازم وجود خارجي، لأن النار التي توجد في الخارج هي الحارة، أما النار التي توجد في الذهن فليست حارة. قالوا لازم وجود ذهني الكلية لبعض المفاهيم، فوصف الكلية لازم لوجود المفهوم في الذهن، أما الموجود في الخارج فماذا؟ فليس كليا، يعني الإنسان الذي يوجد في الذهن هو الكلي، أما الإنسان الموجود في الخارج فليس كليا ولا جزئيا. وقالوا لازم الماهوي هو ماذا؟ هو مثلا مثل كون الزوجية عرضيا لازما للأربعة، فالأربعة سواء وجدت في الخارج أو في الذهن فهي ماذا؟ فهي زوج. طبعا على ضوء ما تقدم معنا يتضح عندكم شيء من الخدشة في هذا الكلام، وهو أنه النار الموجودة في الذهن ليست حارة، لا توجد نار في الذهن، كما أثبتنا فيما تقدم أن صورة النار ومفهوم النار الذي يحصل في أذهاننا ليس نارا وليس وجودا حقيقيا لماهية النار، خلاف ما ادعاه ماذا؟ خلاف ما ادعاه المناطق تبعا للفلاسفة، أن الماهية لها نحوان من الوجود، وجود ذهني ووجود خارجي، والماهية محفوظة في كلا الوجودين. قلنا مفهوم النار ليس وجودا حقيقيا لماهية النار، هو وجود مجازي اعتباري لماهية النار، مثل الوجود اللفظي والكتبي، مثل ما أن لفظ النار ليس نارا حقيقة و كلمة النار المكتوبة على اللوح ليست نارا حقيقة، وإنما يعبر أن يقال يشار إليها ويقال نار مجازا بلحاظ أنها تحكي وتكشف عن النار الخارجية. فكذلك صورة النار وما ومفهوم النار الموجود في الذهن ليس نارا حقيقة، ليس فردا حقيقيا لماهية النار، وإنما هو وجود مجازي اعتباري للنار لحاظ أنه يحكي ويكشف عن النار الخارجية التي هي الفرد الحقيقي لماهية النار. إيه هني يعتبرون أن الموجود في الذهن والموجود في الخارج واحد. نعم الاختلاف في سنخ الوجود، يعني أنت إذا تصورت النار، النار وجدت في ذهنك، نعم وجدت بوجود ذهني، والوجود الذهني سنخ وجود يختلف عن الوجود الخارجي، فيعتبرون أن الماهية محفوظة في كلا الوجودين. نعم سنخ الوجود يختلف، هذا تقدم ولم نقبل، تقدم الكلام وأشرنا هناك إلى أن هذا الرأي ليس صحيحا وأنه مخالف للوجدان، وإن كان الفلاسفة لفقوا له البراهين، وقلنا أن الذي دفعهم إلى الالتزام بهذا الرأي هو توهمهم أن الالتزام بخلافه يؤدي إلى السفسطة، فتصوروا أن دفع شبهة السفسطة يتوقف على الالتزام بأن الموجود في الذهن والموجود في الخارج وجودان حقيقيان لماهية واحدة. هذا تقدمت الإشارة إليه مفصلا، ما أريد أن أعيد، ولكن على مستوى هذا البحث هنا نقول أنه قولكم أن الحارة عرضي لازم وجود خارجي للنار لأن النار التي توجد في الذهن ليست حارة، كلام ليس صحيحا. نقول الحارة لازم لماهية النار، قد يقال يعني لأنه قلنا لا يمكن البرهنة على ذلك، ولكن حتى لو قلنا أن الحارة لازم لماهية النار، نقول الحارة لازم لماهية النار وماذا وماهية النار لا توجد إلا خارجا، ولذلك لا تثبت، لا يثبت هذا الوصف وصف الحارة إلا للنار الموجودة في الخارج، لأن ماهية النار لا توجد إلا خارجا، وهذا المفهوم والصورة الموجود في الذهن ليس نارا. يعني يا إخوان مش هذا الكلام أن النار الخارجية حارة والنار الذهنية ليست حارة، فإذا الحارة ليس ماذا، الحرارة ليست لازمة لماهية النار، هي لازمة للوجود الخارجي للنار. هذا كلام مو صحيح، هذا الكلام مبني على ماذا؟ مبني على أن الموجود في الخارج نار والموجود في الذهن نار، ولو كانت الحرارة لازمة لماهية النار للزم أن تكون النار الخارجية حارة والنار الذهنية حارة، وبما أن الأمر ليس كذلك، النار الذهنية ليست حارة، فإذا الحرارة ليست لازمة لماهية النار بل هي لازمة للوجود الخارجي للنار. هكذا تكلم، ولكن هذا ليس صحيحا. نقول الحرارة لازمة لماهية النار، وكلما تحققت ماهية النار يثبت وصف الحارة لها، ولكن ماهية النار لا تتحقق إلا أما هذا الموجود في الذهن فليس نارا، هاي الصورة هذا المفهوم الموجود في الذهن ليس نارا، هو وجود لماهية أخرى نعم يحكي ويكشف عن النار الخارجية ليس نارا، واضح؟ فإذن الحارة ما عندنا مانع أن نلتزم أن الحارة لازم لماهية النار، ولا يعترض علينا أنها إذا كانت لازما لماهية النار خب النار الذهنية ليش لا تكون حارة؟ نقول لا توجد النار في الذهن، ماهية النار لا تتحقق في الذهن، خلافا لما ادعاه الفلاسفة من أننا عندما نتصور الموجود الخارجي تتحقق ماهيته في الذهن وتوجد بوجود ذهني، نقول لا ماهية النار لا تتحقق في الذهن. نعم كلما تحققت ماهية النار ثبت لها وصف الحارة، ولكنها لا تتحقق إلا خارج إطار الذهن. وكذلك خلنا نجي لوصف الكلية، منشأ وصف الكلي عنوان اشتقاقي انتزاعي، منشأ الاشتقاق والانتزاع قابلية الانطباق على كثيرين. ماهية الإنسان، ماهية الإنسان إذا وجدت في الخارج في ضمن زيد وعمر وبكر قابلية الانطباق على كثيرين لا تكون ثابتة للأفراد، ولذلك الوصف الفرد لا يوصف بأنه كلي ولا جزئي. قالوا، أنا أقرر كلامه الآن، قالوا نعم، ماهية الإنسان عندما تتحقق وتوجد في الذهن، يعني صورة ومفهوم الإنسان دائما يثبت لها وصف ماذا؟ وصف الكلية، لأنها هذه الخاصية خاصية ذاتية لصورة ومفهوم الإنسان، خاصية قابلية الانطباق على كثيرين، لذلك الكلي عرضي لازم لماهية الإنسان. نفس الكلام هو الكلام، نقول ليست ماهية الإنسان تقبل نحوين من الوجود، وجود في الخارج ووجود في الذهن. الإنسان لا يوجد إلا خارجا. نعم الصورة والمفهوم التي تحكي عن الإنسان الخارجي خاصية قابلية الانطباق على كثيرين، خاصية ذاتية لها. صورة الإنسان، مفهوم الإنسان، الكلية خاصية ذاتية لها، واضح؟ ولكن بما أن الإنسان لا يميز بين الصورة الذهنية والماهية المتقررة في نفس الأمر والواقع، يقول أن الإنسان كلي، وفي الحقيقة الكلي ما هو؟ الكلي هو الصورة والمفهوم الذي يحكي عن ماهية الإنسان، واضح؟ فالكلية عرضي لازم لماذا؟ لتصور الإنسان، لمفهوم الإنسان، والتعبير بأن الإنسان كلي إنما هو نحو تسامح، لأن العقل لا يميز بسهولة بين الصورة الذهنية والماهية المتقررة في نفس الأمر والواقع، وإلا فإن قابلية الانطباق على كثيرين إنما هي من خواص الصورة الذهنية وليست من خواص ماذا؟ لا الماهية النفس أمرية ولا الوجود الخارجي للإنسان. فبالحقيقة الكلية لازمة لتصور الإنسان ولمفهوم الإنسان، لصورة الإنسان ولمفهوم الإنسان. صورة الإنسان، مفهوم الإنسان يتحقق خارجا؟ لا يتحقق خارجا، لا يتحقق إلا في الذهن. مفهوم الإنسان لا يتحقق إلا في الذهن. فما تقول أن الإنسان الخارجي لا يتصف بالكلية والإنسان الذهني يتصف بالكلية؟ الإنسان لا يتحقق إلا في الخارج، وصورة الإنسان لا تتحقق إلا في الذهن، والكلية عرضي لازم لصورة الإنسان، واضح؟ ها. أما مثال الأربعة، فالأربعة ماذا؟ الأربعة الزوج، وصف الزوج للأربعة عرضي لازم لها. ليش؟ لأن ماهية الأربعة فيها خاصية وقابلية ماذا؟ الانقسام إلى متساويين، ولذلك ينتزع لها وصف الزوج بضرورة العاقل. غاية ما في الأمر يا أخوان، الأربعة نفس الأربعة، مفهوم انتزاعي أو مفهوم حقيقي، مفهوم اعتباري أو مفهوم حقيقي، نفس الأربعة، مفهوم حقيقي أو اعتباري؟ لا، شيخنا أربعة أقلام، الماء بإزاء خارجا لماذا؟ للقلم. الأربعة أو تتحقق في الأقلام، أو تتحقق في الرجال، أو تتحقق في النساء، أو تتحقق في الخيول، أربعة خيول، أو تتحقق في الصور والمفاهيم، أربعة مفاهيم، تفتت؟ الأربعة مفهوم اعتباري، مثل الواحد، الله واحد بمعنى من معاني الوحدة، والإنسان واحد، وإن كان الوحدة التي تثبت للممكن لا تثبت للواجب، واحد لا ثانية له، يعني على كل حال أنا واحد، هذا إنسان واحد، وهذا فرس واحد، وهذه كرة واحدة، وهذا بيت واحد. التحقق خارجا للبيت وللإنسان وللفرس وللكرة، الواحد مفهوم اعتباري انتزاعي، فنفس الأربعة مفهوم اعتباري لا له تحقق لا في الخارج ولا في الذهن. نعم هو ينتزع مما هو متحقق خارجا أو ذهنا. إذا وجد خارجا أربعة أولاد يقال أربعة، وإذا وجد في الذهن أربعة مفاهيم يقال مفاهيم أربعة. وصف الزوجي الزوج وصف انتزاعي ثابت لمفهوم الأربعة التي هي بدورها مفهوم انتزاعي اعتباري. يعني ما عندنا مانع من قيام الاعتباري في اعتباري آخر، ومن قيام المفهوم الانتزاعي في مفهوم انتزاعي آخر. فالأربعة لا تتحقق لا في الذهن ولا في الخارج. المتحقق ذهنا هو المفاهيم والصور، المتحقق خارجا هو الماهيات الأخرى، إنسان وفرس والأربعة لا تحقق لها لا ذهنا ولا خارجا. نعم الأربعة مفهوم انتزاعي اعتباري فيه خاصية قابلية الانقسام إلى متساويان، ولذلك ينتزع منه الذهن معنى الزوجي. لذلك مولانا شوية تأمل بالأمثلة، يعني حتى ما تكون عبائرنا عبائر خطابية إنه إيه الزوجية لازم ما هو، لذلك الأربعة سواء وجدت في الخارج أو في الذهن تكون زوج، أما الإحراق فهو لازم وجود خارجي وليس لازما لماهية النار. هذا الكلام كلام سطحي جدا، عند التدقيق والتعميق الأمر ليس كذلك، وقد بينت لكم ما في هذه الكلمات من اشتباهات. قال المفارق ما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه، لا يمتنع انفكاكه ولكن ينفك فعلا أو لا ينفك فعلا هذا بحث آخر. المهم أن العقل لا يمنع انفكاكه، يجوز انفكاكه كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله. لأنه قلنا دائما العرضي بده مبدأ اشتقاق، مبدأ انتزاع، مو مثل قائم وقاعد. قائم ينتزع من الإنسان إذا كان متصفا بحالة معينة، وقاعد ينتزع من الإنسان إذا كان متصفا بحالة أخرى. الآن هذا قائم أم قاعد؟ فالقائم بالنسبة للإنسان قبلا عرضي لازم أم مفارق؟ مفارق. ليش؟ لأن العقل يجوز انفكاك القيام عن الإنسان والقعود عن الإنسان. خب خارجا ينفك أو لا ينفك؟ ينفك. انفكاكه وزواله سهل أم صعب؟ سريع أم بطيء؟ مثل قائم وقاعد ونائم وصحيح وسقيم وما إلى ذلك. وإن كان لا ينفك أبدا، فإذا العرضي المفارق هو الذي لا يمتنع انفكاكه عقلا وإن كان لا ينفك أبدا في الخارج. مثل ماذا؟ مثل الزرقاء للعينين، لون العينين، ها لون العينين، لون الإنسان الذي عيناه زرقاوان. خب العقل يجوز انفكاك الزرقاء عن العينين، وعقلا كان يجوز أن تكون عيناه بدل الزرقاوان ماذا؟ حمراوان أو سوداوان أو إلى غير ذلك من الخضراوان إلى غير ذلك. ولكن خارجا هل ينفك تنفك الزرقاء عن العينين بعد أن ثبتت لهما؟ لا تنفك. مثل الحركة للكوكب، العقل يجوز أن تنفك الحركة عن الكوكب، ويجوز العقل أن يوجد كوكب ساكن لا يتحرك، ولكن خارجا هل تنفك الحركة عن الكوكب؟ أبدا، كل كوكب متحرك دائما. ولكن هذا لا يعني أن الحركة عرضي لازم للكوكب، بما أن العقل يجوز انفكاكها فهي عرضي مفارق، إلا أنها دائم الثبوت خارجا، إلا أنها دائمة الثبوت خارجا. قال فإنك ترى أن وصف العين بالزرقاء لا ينفك عن وجود العين، ولكنه مع ذلك لا يعد عرضيا مفارقا، لأنه ولكنه مع ذلك يعد عرضيا مفارقا، لأنه لو أمكنت حيلة لإزالة الزرقاء لما امتنع ذلك وتبقى عينا. بعبارة أخرى، بل لو أمكنت حيلة لإزالة الزرقاء هذه العين الزرقاء، العقل يجوز أن تكون خضراء أم لا؟ فبخلط إذن يجوز الانفكاك عقلا. يعني العقل يجوز أنه بدل أن تكون زرقاء هذه العين كان من الممكن أن تكون خضراء، فإذا العقل يجوز انفكاك الزرقة عن العين، فإذا عرض مفارق غاية ما في الأمر دائم الثبوت خارجا. وهذا لا يشبه اللازم. ليش؟ لأن اللازم العقل لا يجوز انفكاكه، العقل لا يجوز انفكاك وصف الزوجية عن الأربعة، لأن الزوجية منشأها خاصية ذاتية في ماهية الأربعة. قال وهذا لا يشبه اللازم، فلو قدرت حيلة لسلخ وصف الفرد عن الثلاثة لما أمكن أن تبقى ثلاثة. ما هو
كلامك عن الأربعة لمفهوم
اعتبار؟ نفس الكلام في الثلاثة، بل الأعداد كلها كذلك، الثلاثة والأربعة ليست ماهية حقيقية، ماهية اعتبارية.
يعني حتى قوله ولو قدر تسلخ الثلاثة عن
ما يقدر، ما يمكن ذلك، لذلك الكلام من باب فرض المحال يعني، ولا ما يمكن. ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار. ليش؟ لأن الحارة عرضي ينتزع من خاصية ذاتية في ماهية النار. الآن المناقشة في المصادق بحث آخر، قلنا أنه يصعب البرهنة على ذلك، يصعب البرهنة أن الحرارة منشأها خاصية ذاتية في ماهية النار، ولكن بناء على هذا القول الآن. وهذا معنى امتناع الانفكاك عقلان. الآن اللازم نريد أن نقسمه إلى لازم بين بالمعنى الأعم وبين بالمعنى الأخص وغير بين، ثم المفارق صار واضح عندكم يا إخوان أن المفارق ينقسم إلى مفارق سريع الزوال وبطيء الزوال، سهل الزوال وصعب الزوال. قال اللازم بين وغير بين، والبين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. الشيخ طبعا ما جعل القسمة عقلية حاصرة دائرة بين النفي والإثبات. نقول مولانا اللازم إما بالنسبة للآن اللازم البين بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص، الكلام في ماذا؟ في عالم الذهن والتصور، مو في عالم الواقع والتحقق والثبوت. نقول اللازم إما أنه خش قبل أن نصوغ القسم بشكل عقلي حاصر فلنبين الأقسام. اللازم إذا كان يكفي تصوره وتصور الملزوم للحكم بالملازم والتصديق بالملازم، إذا كان يكفي تصور الملزوم في تصور اللازم والانتقال إليه، فاللازم يسمى لازما بينا بالمعنى الأخص. إذا كان يكفي تصور الملزوم في ماذا؟ في الانتقال إلى اللازم، فاللازم يسمى لازما بينا بالمعنى الأخص. وإذا كان يكفي تصور الملزوم وتصور اللازم والنسمة بينهما للإذعان بالملازم، يكون اللازم لازما بينا بالمعنى الأعم. وإذا كان لا يكفي تصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما للحكم بالملازمة، بل نحتاج إلى البرهنة على تحقق الملازمة بينهما، فاللازم غير بين. قال البين بالمعنى الأخص ما يلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجة إلى توصيف شيء آخر. البين بالمعنى الأعم ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجازم بالملازمة، مثل الاثنان نصف الأربعة أو ربع الثمانية، فإنك إذا تصورت الاثنان قد تغفل عن أنها نصف الأربعة أو ربع الثمانية. ولكن إذا تصورت أيضا الثمانية وتصورت النسبة بينهما تجزم أنها ربعها ولا تحتاج إلى برهان على ذلك. وكذلك إذا تصورت الأربعة والنسبة بينهما تجزم أنها نصفها، يعني أن الاثنان نصف الأربعة. وهكذا في نسبة الأعداد إلى بعضها البعض. ومن هذا الباب، ومن هذا الباب أي باب؟ من باب اللازم البين بالمعنى الأعم، لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة، ما يأتي في علم الأصول أن المقدمة تجب لوجوب ذيها. فأنت إذا تصورت أن الصلاة واجبة، أنت إذا تصورت أن الشارع أوجب الصلاة وأنه جعل الوضوء مقدمة للصلاة، فإنك تذعن مباشرة بماذا؟ بأنه يجب الإتيان بالوضوء. لأن الوضوء وتصورت الوضوء وتصورت النسبة بينه وبين الصلاة، وهي نسبة ماذا؟ المقدمية، لا صلاة إلا بطهور، وهي توقف الصلاة الواجب عليه، حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب يعني ووجوب الوضوء. خش. وإنما كان هذا القسم من البين بالمعنى الأعام، وإنما كان هذا القسم من البين أعم لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه، وبين أن لا يكون كافيا، بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. فإذا يا مولانا، ما هي النقطة الجامعة؟ ما هي الجهة المشتركة بين اللازم البين بالمعنى الأخص واللازم البين بالمعنى الأعم؟ في كليهما، في اللازم البين بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم، يكفي تصور الموضوع والملزوم واللازم والنسبة بينهما للإذعان بالملازمة. في كلا. ولكن في البين بالمعنى الأخص إضافة إلى ذلك، بمجرد أن تتصور الملزوم تنتقل إلى اللازم. أما في البين بالمعنى الأعم لا، ليس بمجرد تصور الملزوم تنتقل إلى اللازم. واضح الكلام مولانا؟ حتى في اللازم البين بالمعنى الأخص، بمجرد أن تتصور إذا تصورت الملزوم واللازم والنسبة بينهما تذعن بالملازمة أو لا تذعن يعني تذعن بالملازمة أو لا تذعن بالملازمة، تذعن بالملازمة. مثل ماذا مولانا؟ مثل فلنفرض مثلا البصر، العمى والبصر، العمى والبصر. مجرد أن تتصور البصر ينتقل ذهنك إلى العمى، مجرد أن تتصور العمى ينتقل ذهنك إلى البصر. ما يهمني أنه مجرد أن تتصور العمى ينتقل ذهنك إلى البصر. إذا تصورت العمى وتصورت البصر وتصورت النسبة بينهما، وأن البصر أن العمى هو عدم البصر، يعني أن البصر قيد في مفهوم العمى، تذعن بالملازمة أو لا تذعن؟ تذعن بين العمى والبصر، ملازمة ذهنية مو خارجية. في الخارج يوجد منافرة بين العمى والبصر، لذلك أنا قلت قبل أن أشرع في البحث التقسيم اللازم إلى لازم بين بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم وغير بين بلحاظ اللزوم العقلي، مو بلحاظ اللزوم الخارجي بين الشيئين. التقسيم الأول إلى مفارق تقسيم العرضي إلى لازم ومفارق كان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نفس الأمر والواقع، بلحاظ عالم الثبوت. أما تقسيم اللازم إلى بين بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم وغير بين بلحاظ عالم الإثبات، بلحاظ عالم التصور والذهن. ها؟ فإذا العمى والبصر إذا تصورت الملزوم واللازم والنسبة بينهما تذعن بالملازمة أو لا تذعن بالملازمة. فإذا مسألة أن تصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما كاف في الإدعام بالملازمة موجود في العرض البين في اللازم البين بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم، ولكن البين بالمعنى الأخص يزيد على البين بالمعنى الأعم في ماذا؟ أنه يكفي فيه أيضا تصور الملزوم في الانتقال إلى اللازم، أما في البين بالمعنى الأعم ليس الأمر كذلك، لا يكفي تصور الملزوم في الانتقال إلى اللازم. واضح؟ لذلك إذا بدنا نعمل قسمة عقلية حاصرة شو منقول؟ منقول اللازم إما أنه يكفي تصوره وتصور الملزوم للإذعان بالملازمة أو لا. اللازم إما أنه يكفي تصوره وتصور الملزوم للإذعان بالملازمة أو لا. الثاني
لا،
اللازم إما أنه يكفي تصوره وتصور الملزوم للإذعان بالملازمة أو لا يكفي. يعني حتى لو تصورت اللازم والملزوم والنسبة بينهما لا تذعن بالملازمة، تحتاج إلى برهان. الثاني هو غير البين، الثاني هو غير البين. والأول إن كان يكفي معه تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم بين بالمعنى الأخص، وإلا فبين بالمعنى العام، فتصير القسمة عقلية حاصرة. فرش. قال وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه يتداعى عنده المتلازمان، فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعا له، فتكون الملازمة حينئذ ذهنيتان. مولانا هذا التداعي بين المتلازمين ذهنا قد يكون منشأ ملازمة عقلية وقد يكون منشأ ملازمة عرفية. التلازم بين العمى والبصر تلازم عقلي، لأن البصر العمى هو عدم البصر. الملازمة الذهنية بين حاتم والكرم وبين الحسين وكربلاء صلوات الله عليه ملازمة عرفية وليست ملازمة عقلية، منشأها كثرة اقترانهما في الذهن العرفي فتنشأ هذه الملازمة. الآن سواء كان هذه الملازمة الذهنية ملازمة عقلية أو عرفية، ولكن في النهاية إذا وصل اللازم والملزوم إلى مرحلة تداعي المعاني وصار تصور الملزوم يكفي للانتقال إلى اللازم، يكون اللازم لازما بينا بالمعنى الخاص. هكذا هكذا مولانا ذكروا. على كل حال قال غير البين وهو ما يقابل البين مطلقا بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه. مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحكم بالتساوي. والخلاصة معنى البين مطلقا ما كان لزومه بديهيا، وغير البين ما كان لزومه نظريا. لأن ما كان لزومه بديهيا إن كفى تصور الملزوم في تصور اللازم فهو بين بالمعنى الأخص، وإلا فبين بالمعنى الأعم. ثم قال المفارق بعد أن قسم اللازم، قال المفارق ينقسم إلى دائم وسريع وسريع الزوال وبطيء. الدائم كوصف الشمس بالمتحركة ووصف العين بالزرقاء، سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الخاف، بطيء الزوال كالشباب للإنسان. وقسموه تقسيمات أخرى، ينقسم إلى سهل الزوال وصعب الزوال، وهذه التقسيمات لا تخفى والحمد لله رب العالمين. في نقطة صغيرة بعد بالمطلب غدا نشير إليها إن شاء الله.